بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا تزال إخواني دراستنا في بيان بعض وظائف الملائكة والتي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته الصغيرة النافعة التي بين أيدينا. تقدم الحديث في اللقاءات السابقة عن الحفظة الذين يلازمون بني آدم، وكان الحديث عنهم من حيث عددهم وأسمائهم ووظيفتهم وأماكنهم من ابن آدم، وما الذي يكتبونه على العباد، وما هي الحكمة من هذه الكتابة. كل ذلك تقدم بأدلته وأقوال العلماء في تلك المسائل. ننتقل الآن إخواني إلى مسألة أخرى ووظيفة أخرى من وظائف الملائكة لملائكة آخرين، وذلك في قول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. هذه هي الجملة التي سنتدرسها في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. في هذه الجملة يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن من الملائكة من هو موكل بقبض الأرواح عند الموت وفي حال فراق الناس لهذه الدنيا وإدبارهم منها وإقبالهم على الدار الآخرة. من هو هذا الملك الموكل بقبض الأرواح عند الموت؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ملك الموت. والدليل إخواني على هذا التقرير من المؤلف رحمه الله تعالى قوله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فهذه الآية صريحة في دلالتها على ما قرر المؤلف رحمه الله تعالى من أن ملك الموت هو الموكل بقبض أرواح الخلق. ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وردت عدة نصوص تبين هذه الوظيفة لملك الموت، ومنها من هذه الأدلة الحديث المشهور، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم. وهذا الحديث إذا وقفنا عليه نجد أن فيه تفصيلا لحال ملك الموت مع الأرواح حين قبضها، ونقتصر على ذكر شيء منه مما يدل على ما قرر المؤلف رحمه الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه ممن يراد قبض روحه، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت، هذا هو الشاهد، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، لأن هذا هو موضع ملك الموت ممن يراد قبض روحه. قال فيقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، إلى آخر الحديث. وفي شأن الكافر قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن العبد الكافر، في رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، معهم المسوح من النار، تقدم أن المسوح هو اللباس الخشن، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث إخواني فيه تفصيل لما يجري عند الموت للإنسان، وما يقوم به ملك الموت في هذه الحال التي يخرج بها عن الإنسان من الدنيا. إذن معنى الجملة واضح، وأدلتها أيضا ظاهرة. هنا إشكال حقيقة يرد على ما قرر المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أنه قد يقول قائل: ألا يشكل على ما قرر المؤلف رحمه الله تعالى وما استدل له به قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فهذه الآيات مشكلة، إشكالها من أي جهة أخواني؟ من يعرف الفائدة؟ أبو أنس، أحسنت. إشكالها من جهة إسناد فعل الوفاة إلى عدد من الملائكة، وأن الموكل بقبض الأرواح ملائكة وليس ملكا واحدا. فتلك الآية الأولى التي تقدمت: قل يتوفاكم ملك الموت، تفيد أن الموكل بقبض الأرواح ملك واحد، وهذه الآية فيها أن الموكل بذلك عدد: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب إخواني أنه لا تعارض بحمد الله عز وجل، ولكل اعتبار في إسناد الوفاة إليه. وعليه يقال إن إسناد التوفي إلى ملك الموت في قوله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه هو المأمور بقبض الأرواح والمباشر لذلك، هو المباشر لإخراج الروح ونزعها من البدن. وإسناد التوفي إلى الملائكة باعتبار آخر، ما هو؟ باعتبار إعانة أولئك الملائكة لملك الموت عند قيامه بنزع الروح، فإن لملك الموت أعوانا يعينونه على هذه الوظيفة، فيأخذون بأمره ويساعدونه على ما وكله الله تبارك وتعالى. يدل لهذا أخواني حديث البراء المتقدم، براء بن عازب، فقد جاء فيه: فإذا أخذها، يعني أخذ ملك الموت الروح وانتزعها من الجسد، قال: فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، يعني الملائكة الأعوان لملك الموت، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذن الحديث فيه تفسير وبيان أن هؤلاء الملائكة إنما هم أعوان لملك الموت على القيام بهذه الوظيفة التي وكلوا بها من رب العالمين سبحانه وتعالى. فهو أعني ملك الموت يباشر ذلك، وهم يكملون بقية ما وكلوا به من الله تبارك وتعالى. وأظن أن هذا يعني واضح بحمد الله عز وجل. طيب، هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية في قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن ملك الموت. ما هي المسألة؟ المسألة هي اسم ملك الموت. ما اسمه؟ مع الشيخ إزرائيل. أيوة مع الشيخ. لا يوجد له اسم؟ معقول؟ عن الشيخ غلطان؟ طيب، بارك الله فيكم. من نظر في النصوص الشرعية يا أخواني وتأمل فيها فلن يجد لملك الموت اسما سوى ملك الموت، ولم يثبت، سيأتي إن شاء الله، ولم يثبت في النصوص الشرعية خلاف هذا. قد ورد نصوص فيها إثبات أن اسم ملك الموت هو إزرائيل، لكنها، يعني هذه النصوص، هي آثار إسرائيلية، وفي أسانيدها ما يقدح فيه. ولهذا بين غير واحد من أهل العلم أن هذه التسمية لا أصل لها في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلامة الألباني رحمه الله عند تعليقه على قول الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة المشهورة، العقيدة الطحاوية، وذلك عند قول الطحاوي: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح المؤمنين. يقول الألباني رحمه الله: هذا هو اسمه في القرآن، يعني اسم ملك الموت ملك الموت. وأما تسميته بعزرائيل كما هو الشائع بين الناس فلا أصل له، وإنما هو من الإسرائيليات. وقد أشار المناوي رحمه الله تعالى في كتابه فيض القدير في شرح جامع الصغير عدم ورود اسم معين له، يعني لملك الموت، وذلك عند شرحه لأحد الأحاديث التي ذكر فيها ملك الموت. قال رحمه الله تعالى: ولم أقف على تسميته بذلك، يعني بعزرائيل، في الخبر. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في إحدى فتاويه في لقاء الباب المفتوح، قال: وأما ملك الموت فإنه لا يصح تسميته بعزرائيل، وإنما يقال فيه ملك الموت، كما قال ربنا عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمه عزرائيل. انتهى كلامه رحمه الله. قد ذكر، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا في غير موضع من كتبه، ذكر هذا في تفسير سورة البقرة، وذكره أيضا في شرح أصول الإيمان الذي هو شرح حديث جبريل. بهذا يتبين إخواني أن ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى هنا بقوله أن ملك الموت هو في الحقيقة متمشي مع النصوص الشرعية. المسألة الثالثة في قول المؤلف رحمه الله تعالى وأن ملك الموت يقبض الأرواح. قوله يقبض الأرواح، في هذه الجملة مسألة، وهي ما هي الأرواح التي يقبضها ملك الموت؟ أهي أرواح بني آدم فحسب، أم أن ذلك أيضا يشمل العجماوات من البهائم وغيرها، أم ماذا؟ بالنظر إخواني في قول المؤلف رحمه الله تعالى هذا وأن ملك الموت يقبض الأرواح، نجد أن المؤلف أطلق وعمم قبض ملك الموت للأرواح، ولم يحدد أي روح من الأرواح التي يقبضها ملك الموت. وهذا يقتضي ماذا؟ وهذا يقتضي الشمولية لجميع الأرواح، وأنه ما من روح مخلوقة أو ما من مخلوق فيه روح إلا وملك الموت موكل بأي شيء؟ بقبض روحه. فإن قول المؤلف رحمه الله يقبض الأرواح، هذه اللام التي في قوله الأرواح تدل على ماذا؟ على العموم، تدل على استغراق جميع المخلوقات ذوات الأرواح. وعلى هذا يقال إن ملك الموت موكل بقبض جميع الأرواح المخلوقة من جن وإنس ومؤمنين وكفار وعصاة ومبتدعة ومنافقين وبهائم وطيور ونحو ذلك، بكل هؤلاء وغيرهم من المخلوقات ذوات الأرواح موكل ملك الموت بقبض أرواحها. وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. يقول العلامة الألوسي رحمه الله تعالى في تفسيره روح المعاني، قال والذي ذهب إليه الجمهور أن ملك الموت لمن يعقل وما لا يعقل من الحيوان. والذي ذهب إليه الجمهور أن ملك الموت يعني موكل، قال لمن يعقل ومن لا يعقل من الحيوان. يؤيد هذا إخواني قول الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها، والمراد بالأنفس هنا كما قرر المفسرون الأرواح. ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور، كتاب مطبوع جمع فيه آثارا كثيرة ونصوصا عديدة فيما يتعلق بأحوال الموتى والقبور، لكن الكتاب يحتاج إلى حقيقة خدمة ويعني إخراج جيد، لأن السيوطي جمع آثار حقيقة كثيرة جدا في هذا الباب، وليس له سوى يعني ذكر النصوص والآثار ويحكم أحيانا على بعض الأحاديث في هذا. الشاهد أنه ذكر عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه سئل عن البراغيث، براغيث حشرة من حشرة، قال أي الرجل أملك الموت يقبض أرواحها، أي سأله عن البراغيث أملك الموت يقبض أرواحها، قال الراوي فأطرق طويلا يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم قال: ألها نفس؟ يعني ذات روح، ألها نفس؟ قال الرجل: نعم. قال: فقال: فإن ملك الموت يقبض أرواحها. ثم قال، يعني مستدلا بقول الله جل وعلا، ثم قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وهذا استدلال من الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذه الآية، أو هذا الاستدلال من الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية يدل على عدم اختصاص ملك الموت بقبض أرواح بني آدم، وأن ذلك عام لكل المخلوقات ذوات الأرواح، والله أعلم. المسألة الرابعة أخواني في هذه الجملة في قول المؤلف رحمه الله: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. المسألة الرابعة في قوله بإذن ربه، في هذه الجملة يقرر المؤلف أن قبض ملك الموت للأرواح وتوفيه لها واقع بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته، فلو أن الخلق اجتمعوا كلهم على إماتة أحد لم يتمكنوا من ذلك، ما دام أن الله جل وعلا لم يشأ وفاته وخروج روحه. الدليل إخواني على هذا قول الله جل وعلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وهذه الآية صريحة في الدلالة على ما قرر المؤلف رحمه الله تعالى، فإنه قال: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، والآية: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. والمراد في الآية وما كان لنفس أي أي نفس كائنة، آدمية أو غير آدمية، لا يمكن أن تموت إلا بإذن الله تبارك وتعالى ومشيئته. فكما أنه عز وجل خلق هذه الحياة في هذه الأنفس، فكذلك هو جل وعلا أيضا خلق الموت، يخلق الموت فيها ويقبض روحها، يعني روح هذه النفوس، كما قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي أكل بكم. وقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فمكتوب يعني على هذه النفوس الموت، وما كما أنه مكتوب أو قد كتب لها الحياة. بهذا أخواني ينتهي شرح هذه المسألة أو هذه الجملة. نختم الحديث عن بعض الثمرات التي يجنيها المسلم في حياته وفي أخلاقه وفي سلوكه بإيمانه بملائكة الله عز وجل، أعني على وجه الخصوص هنا ما ذكره المؤلف. ما هو الأثر الذي يجنيه المسلم من إيمانه بوجود الحفظة عن يمينه وشماله؟ ما هي الثمار الطيبة التي يحصلها بإيمانه بملك الموت وأعوانه؟ هناك إخواني ثمار عديدة في الحقيقة تعود على النفس وعلى القلب وعلى سلوك الإنسان وعلى عبادته وعلى تعاملاته وغير ذلك من شؤونه. من هذه الثمار الطيبة أن الإيمان بأن مع الإنسان ملائكة يكتبون أعماله الظاهرة والباطنة وأقواله الظاهرة والباطنة، هذا إخوان يحدث أمرا نافعا للعبد، وهو مراقبة الله تبارك وتعالى في جميع الأحوال، ومراعاة حدوده جل وعلا في سائر الظروف، وهذا أمر نافع جدا في استقامة العبد وسيره إلى الله تبارك وتعالى. ثمرة أخرى يجنيها المسلم من إيمانه بالحفظة أن استحضار ملازمة الملكين لكتابة أعماله يعينه على أمر هام جدا. ما هو؟ يعينه على تحقيق مقام عظيم من مقامات العبودية، وهو الحياء من الله تبارك وتعالى. ومن شاء التوسع يرجع إلى مدارج السالكين لبيان هذه المنزلة من منازل العبودية، لكن الشاهد أن الإيمان بذلك يثمر هذه المنزلة العظيمة من منازل العبودية، إذ كيف تطيب نفس العبد أن يعصي الله جل وعلا وأن يثب على محارمه عز وجل وعنده ملكان من ملائكة الله جل وعلا يرقبان أعماله ويكتبان ما يصدر منه من خير وشر؟ لا شك أن هذا يجعله من الذين يحجمون حجما شديدا عن الإقدام عن كل ما يسخط الرب تبارك وتعالى، بل إن هذا يؤدي به إلى أمر في غاية الأهمية تميل إليه النفوس وتهواه القلوب، يؤدي به إلى أن يبغض المعاصي وإلى أن يكرهها وإلى أن ينفر منها. وما ظنكم بإنسان قد امتلأ قلبه بغضا للمعاصي وكراهية لها ونفرة منها أيقع فيها؟ حاشا والله أن يفكر فيها فضلا عن أن يقع فيها أو أن يباشرها والعياذ بالله. أمر ثالث أو ثمرة أخرى من ثمار الإيمان بالحفظة، وهو استشعار إخواني فضل الله جل وعلا على عبده أو على عباده، ولطفه بهم وإحسانه إليهم عز وجل، وحبه تبارك وتعالى لتوبتهم إليه وعودتهم إلى طاعته جل وعلا. هذا نستفيده من أين؟ نستفيده من الحديث الذي تقدم معنا في حديث صاحب الشمال، وأن صاحب الشمال لا يعجل بكتابة السيئة على من ارتكبها، بل إنه يمهل المرتكب لها 6 ساعات علّه أن يتوب ولعله أن يرجع إلى الله ولعله أن يستغفر. ولا شك إخواني هذا يعني يجعل القلب لينا رقيقا محبا لله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى مع غناه عنه، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فالله غني عن عبد وعن عبادته وعما يقوم به، مع غناه عنه يمهله أيضا إذا ارتكب المعصية، وإن لم يتب فإنه يكتبها عليه 1، كل هذا مع غناه عن عبده عز وجل. لا شك أن هذا كله من اللطف والإحسان والكرم والجود، وهو من دلائل وآثار اسم الله جل وعلا الكريم والمحسن، واسم الله جل وعلا الجواد واللطيف، ونحو ذلك من آثار اسماء الله جل وعلا العظيم. الإيمان بملك الموت إخواني يدعو في الحقيقة ويثمر الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى، والحزم مع النفس وعدم تأخير الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها مع إمكان القيام بها بل وعدم التردد في فعلها والإقبال عليها وإحسان القيام بها. ويدعو أيضا العبد إلى الحرص على أن يكون على أفضل ما يكون وأحب حال يحبها الله تعالى ويرضاها عند خروج روحه من هذه الدنيا. وسمعتم حفظكم الله يعني الحديث الوارد أو حال المؤمن وحال الكافر في حديث البراء. وهذا أيها الإخوة كان حال كثير من سلفنا الصالح، قد جاء في تراجم عدد منهم أنه لو قيل له إن ملك الموت بالباب ما كان عنده زيادة في عمل. دليل على ماذا؟ دليل على كمال الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا من آثار الإيمان بهذا الأصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة الذي منه الإيمان بملك الموت. هذه بعض الثمار أيها الإخوة فقط لهؤلاء الملائكة، يعني الحفظة والملائكة التي تتولى وفاة العبد. وبالنظر حقيقة إلى النصوص الواردة في وظائف الملائكة يخرج الإنسان بثمار يعني طيبة وآثار مباركة عملية في حياته وفي تفكيره وفي أخلاقه وفي سلوكه. أختم بمسألة، وهي أنه قد مر بنا أخواني في المتن وظائف أخوان الملائكة آخرين، مر هذا في عدة مباحث ومسائل تقدمت معنا. من هذه الوظائف أيها الإخوة التي وكل بها الملائكة أن من الملائكة من هو موكل بسؤال الميت في قبره، وهذا تقدم معنا قبل الشروع في بيان الإيمان بالملائكة، وذلك عند قول المؤلف وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. من الذي يسألهم؟ منكر ونكر، الملائكة الذين وكلوا بالسؤال. أيضا تقدم معنا عند في بداية الرسالة الحديث عن العرش وعظمته وما يتعلق به، وأن من الملائكة من وكلوا بحمل العرش وهم حملة العرش، تقدم لها الكلام على هذا. أيضا ما سبق وتقدم معنا عند الحديث على صفة المجيء لله تبارك وتعالى يوم القيامة، ذلك عند قول المؤلف وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، فالملائكة تأتي صفوفا، وقد تقدم شرح هذا وبيانه. أيضا عند الحديث عن الشفاعة تقدم أن من الملائكة من تشفع للمؤمنين وتسأل الله تبارك وتعالى أن يخرجهم من النار إلى غير ذلك. في الحقيقة هذا جاء يعني عرضا على البال، فأردت يعني التنبيه عليه، ولو يعني تتبع الواحد منا وتأمل في يعني الرسالة لعله يخرج أكثر مما ذكرت لكم. بهذا ينتهي هذا اللقاء، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع، والحمد لله رب العالمين. في اللقاء القادم إن شاء الله نتدارس أصلا عظيما من أصول أهل السنة والجماعة، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.